صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني يا أبوي، وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري يلا يا مايا وتعودي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى نمسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أيها الأحبة الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجنا اللي تعودنا فيه أن نذكر بعض النصوص الشرعية التي تزيد من إحساننا الظن بربنا سبحانه وتعالى، والتي فيها تذكير لنا جميعا بسعة رحمة الله عز وجل، وفيها إن شاء الله مواساة لكل مهموم ومكروب ومحزون. يقول الله سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إنه لا يحب الظالمين. هذا الدين العظيم بارك الله فيكم، الله عز وجل يرغبنا فيه في عدد من النصوص الشرعية في أن نطبق وأن نحرص على عبادة في غاية الأهمية. هذه العبادة هي حسن الخلق. الإنسان بارك الله فيكم لن يستطيع أن يعيش وحده في هذه الدنيا، يعني لابد أن يعيش مع الناس. فالله عز وجل أمر عباده وشرع لهم أن يتقربوا إليه بهذه القربة والعبادة العظيمة الجليلة، ألا وهي حسن الخلق. وأحيانا بارك الله فيكم الإنسان يتفكر في النصوص الواردة في فضل حسن الخلق، فيقول: سبحان الله العظيم، ليش جاءت هذه الفضائل في هذه العبادة وهذه القربة؟ يمكن بارك الله فيكم لأنها عبادة قد يسهل الكلام عنها باللسان، ولكن من ناحية التطبيق العملي تتطلب مجاهدة عظيمة جدا للنفس، خاصة في أوقات الخلاف والاختلاف، وفي أوقات الخصومة والشحناء اللي تقع وتحصل بين الناس. هنا بارك الله فيكم يظهر حقا وصدقا الشخص الذي يتعبد لله بموضوع حسن الخلق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من خياركم أحسنكم خلقا. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أحسن الناس ومن أفضلكم صاحب الخلق الحسن، لأنه يسبق غيره بالدخول للجنة ويتقدم على غيره. طبعا بارك الله فيكم بعض الناس يكرمه الله عز وجل فيجمع بين الأمرين، الطاعة والعبادة، فتجده في عبادة الله من الدعاء والذكر وأداء الفرائض وقراءة القرآن، ما شاء الله تبارك الله. فيضيف إلى ذلك أيضا حسن الخلق، فتقول: هذا الإنسان يغبط، وهنيئا له لأنه فعل شيء عظيم جدا من أبواب الخير والأجر. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن، وإن الله يبغض الفاحش البذيء. شوفوا يعني هذه العبادة كيف أنها سبب لتثقيل الميزان، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. كثير من الناس يطرح هذا السؤال: ما هو العمل الذي ينفعني في الدار الآخرة؟ وتكون معه بإذن الله صحيفة عملي ثقيلة وكبيرة. بعض الناس يغفل أن من أجل وأعظم هذه الأعمال الخلق الحسن، هذه العبادة التي إذا وجدت بتكون إن شاء الله صحيفة العمل ثقيلة، إذا انضاف إليها أن الإنسان أتى بالفرائض وأدى الواجبات وابتعد عن المحرمات. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام، وشوفوا ثمرة حسن الخلق، سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. يعني بعض الناس بارك الله فيكم يقول لك: ما ثمرة حسن الخلق؟ ليست الثمرة أن تكون محبوب من الناس فقط، وأن الناس تحترمك وتقدرك فقط، بل الثمرة أن تدخل الجنة وأن يكرمك الله عز وجل بالوصول إلى الجنة. هذه النصوص بارك الله فيكم اللي مرت علينا قبل شوي تدل على فضل حسن الخلق. بعض الناس يظن أن الكلام أيضا عن حسن الخلق فقط كي يرتاح الناس في التعامل مع هذا الإنسان، لأن يظن أهمية حسن الخلق كي يستطيع الناس أن يتعايشوا معي، وأن الناس ترتاح في تعاملاتها مع الآخرين. لكن أحبتي الكرام، من أعظم فوائد حسن الخلق أنك ترتاح نفسيا ويطمئن قلبك. ليست المسألة الآن أنا تعاملت بالخلق الحسن مع الناس وبشوف نفسي شو الفوائد اللي أحصلها من وراء الناس، لا، ليس هذا موضوعنا في النقطة اللي بنتكلم عنها، هذا الأمر واضح ومعروف بإذن الله عز وجل. لكن النقطة اللي ما ينتبه لها بعض الناس إن صاحب الخلق الحسن نفسيته طيبة وقلبه مطمئن. ليش؟ بارك الله فيكم، فقط أذكر لكم هذا الجانب، والإنسان يتصور كيف إن الإنسان إذا كان عنده الخلق الحسن يجني الأجور العظيمة بإذن الله عز وجل. بعض الأشخاص توفاهم الله عز وجل يمكن من 20 سنة أو 30 سنة، والناس إلى يومنا هذا يذكرونه ويدعون لوالده. طيب ليش يسوون مثل هذا الأمر؟ لأنه صاحب خلق حسن. فالإنسان الذي يحسن في التعامل مع الناس يرتاح راحة عظيمة جدا. يعني أحيانا نوقف في طابور فيجي واحد كبير في العمر ويتخطى هذا الطابور، صاحب الخلق الشرس تشوفه أنه يغضب غضب عظيم جدا وينفعل ويعصب على هذا الرجل الكبير في العمر، يمكن ما يتكلم معاه لكن في داخله يغلي. صاحب الخلق الحسن يقول هذا في عمر أبوي وأبرك الساعات أنه يتقدمني في الطابور. فشوفوا النفسيات كيف ستكون. بعض الناس مثلا يسوي له موقف معين فيقول قدر الله ما شاء فعل، أصبر محصل الأجر وراء هذا الموقف. شوف نفسية هذا الإنسان وقارنها بنفسية شخص إذا وقع عليه أي ضر أو سوء بدأ يتلفظ بأقبح العبارات وأسوأ العبارات. فشفت الثمر التي يجنيها الإنسان من حسن الخلق. يعني بارك الله فيكم، بعض الناس ما شاء الله لأن أخلاقه طيبة محبوب في أهله وجماعته، شوفوا نفسية هذا الإنسان كيف تكون وقارنوها بنفسية شخص آخر مبغوض من أقرب الناس إليه لأنه فعلا مقصر وصاحب سوء خلق، كيف ستكون نفسية هذا الإنسان؟ لذلك بارك الله فيكم، صاحب الخلق الحسن يرتاح قلبه وتطمئن نفسه. طيب واحد يقول لك ليش يقع هذا الأمر؟ أولا لأنك ترضي الله عز وجل وتتعبد لله بحسن الخلق، لا تجعل من تحسين أخلاقك بأن تكون نيتك الأساسية أني أحصل مدح الناس أو كلام الناس. اتذكر بارك الله فيك أن المؤمن مطالب بالإخلاص وأن المسلم مأمور بالإخلاص في الدين، فأنت ترضي الله عز وجل عندما تكون أخلاقك حسنة مع الناس، لا ترجو منهم جزاء ولا شكورا. لذلك بارك الله فيكم، اللي يعود نفسه على الخلق الحسن تشوفه حتى مع الضعفاء والبسطاء الذين ربما هم يحتاجون إليه وما يحتاج لهم في شيء ويقدر يضرهم ولا حد داري عنه، حتى مع هؤلاء يتعامل بالتعامل الحسن والتعامل الطيب. ليش؟ لأنه يسعى ويحرص على إرضاء الله عز وجل. عندما نتكلم عن أن صاحب الخلق الحسن نفسيته طيبة، لماذا؟ لأنه مقتد بنبينا صلى الله عليه وسلم، والذي يقتدي بالرسول عليه الصلاة والسلام يجد كل خير. الله عز وجل يقول لنا في مدح النبي عليه الصلاة والسلام وإنك لعلى خلق عظيم. هذه الآية وغيرها من الآيات التي فيها مدح لأقوام في القرآن ما ينبغي أبدا أن تمر علينا مرور الكرام. يعني كأن معنى الآية يا أيها المؤمن اقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام الذي أثنى عليه ربنا لأن عنده الخلق الحسن، وإذا كنت تريد أن يثني عليك الله عز وجل فكن صاحب خلق حسن. فما أطيب أن يكون حال الإنسان أنه يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. شوف نفسية الإنسان كيف تكون، قلب الإنسان كيف سيكون في سعادة بإذن الله عز وجل. أيضا بارك الله فيكم، صاحب الخلق الحسن يرتاح من أي جانب؟ إنما يفكر في أذية الآخرين، يريد أن ينفع الآخرين، ولا يريد أن يكون في يوم من الأيام سبب في إدخال الهم أو الغم عليهم. أما صاحب الخلق السيء يرقد وهو يفكر كيف يؤذي الناس، ويصبح وهو يفكر كيف يؤذي الناس. وبعض الناس بارك الله فيكم لأنه متعود على السوء والشر ما يرتاح إلا بأذية الآخرين. إذا في اليوم ما أذى أحد ما يرتاح، يقولك لابد أن يؤذي الناس، ولابد يعمل في كل يوم قصة وموقف. وهذا موجود وللأسف الشديد. أما صاحب الخلق الحسن يمكن لو شاف ابن عدوه، هذا الابن تعرض إلى بلاء، يمكن يحن على هذا الابن لأنه طفل صغير، يقولك هذا ولد عمي مثلا آذاني إذا عظيم، لكن ولده ما له دخل في الموضوع، فأنا ليش أفكر في الانتقام من هذا الطفل؟ فهنا يطمئن قلبه وترتاح نفسه. أيضا بارك الله فيكم، صاحب الخلق الحسن يفكر في الأجر والحسنات، لذلك تكون نفسيته طيبة. يعني يمكن يقول لك أنا ما أقدر أتصدق اليوم، لكن عندي إن شاء الله سعي في أن تكون أخلاقي حسنة مع الناس، وأرجو من الله أن يكتب لي الأجور العظيمة اللي أقدر من خلالها أنافس أهل الصدقة وأسبقهم إلى الله عز وجل. شوفوا نفسية هذا الإنسان كيف ستكون مطمئنة، وكيف أن قلبه سيكون قلب طيب مقبل على الله عز وجل. هذه الأمور أمور يسهل الكلام عنها جدا، لكن لو طبقناها سنجد الثمرة الحسنة الطيبة الجميلة لحسن الخلق. سنخرج في فاصل قصير أحبتي الكرام، وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني يا أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري الله يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أهلا وسهلا بكم أحبتي الكرام مرة أخرى. كنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل، فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وتكلمنا بمقدمة عن فضل حسن الخلق، وتكلمنا أن حسن الخلق من أسباب طمأنينة القلب، وأن نفسية الإنسان تكون طيبة، وأن الإنسان يكون سعيد. أريد أن أتكلم عن جانب بارك الله فيكم، سوء الخلق ربما أورث عند الإنسان ندما عظيما، لأن بعض الناس قد يتعود على سوء الخلق وما يحس بعمره. يمكن يكلمه أبوه فيعلو صوته على صوت أبوه، وبعدين يعض الإنسان أصابع الندم. يمكن أمه تكلمه ويطلع هذا الإنسان منطورة لأنه متعود على سوء الخلق وعلى الجفاء مع الناس، ثم بعد ذلك يعض أصابع الندم. نسأل الله العفو والعافية. أحبتي الكرام، في قول الله عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين، هذه الآية ترغبنا في خلق من أعظم الأخلاق الحسنة ومن أعظم أسباب السعادة وانشراح الصدر. ما هو هذا الخلق؟ العفو عن الناس. ويمكن بارك الله فيكم بعض الناس في أيامنا يشعرون بضيق في قلوبهم وعدم سعادة في حياتهم، ويمكن يكون السبب وراء ذلك الشحناء الموجودة في قلوبهم تجاه الآخرين وعدم عفوهم عن الناس. الآية ترغبنا في هذا الأمر. شوف الآن بعض الناس قد تختلف معه، يمكن هو يرغب في أن يعفو عنك ويسامح، هو صاحب الشأن وهو المتضرر الوحيد في هذا الموضوع، فتجد اللي حوله بارك الله فيكم يشجعونه غاية التشجيع على عدم العفو والتنازل، وهذا بارك الله فيكم أمر غير محمود. فالآية ترغبنا في أن نعفو عن الناس، خاصة بارك الله فيكم إن الخطأ ما يخلو منه أحد. يعني بعض الناس بارك الله فيكم يتحسس جدا، يبغي إن الناس تكون كأنها مثل المسطرة أو مفصلة على حسب أخلاقه هو ومزاجه وعقليته وتفكيره، فما يتحمل أي تصرف يكون على خلاف هواه، ويمكن ضخم المسألة وكبر بعض الأخطاء. لذلك يقولون، وهذه أبيات جميلة جدا، سامح أخاك إذا خلط منه الإصابة بالغلط، وتجافى عن تعنيفه إن زاغ يوما أو قصد، واعلم بأنك إن طلبت مهذبا رمت الشطط، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط. يعني كلنا نخطئ بارك الله فيكم، وكلنا تبدر منا زلات، فلا تضخم أخطاء الناس، ولا تجلس تتعامل مع الناس بعين المراقب المتصيد بأخلاقهم وأخطائهم. يعني بعض الناس بارك الله فيكم لو ينتقد الناس على أخطاء بقول طيب معك حق، هذه أخطاء والمفروض ما يسوون كذا، لكنه يجلس ينتقد الناس على أمور لا تعتبر من الخطأ، لأن عينه عين المتصيد الذي يريد أن يقع على الزلل لكن مو بعارف الطريق. يعني مثلا راح عن جماعة قال قدمونا الضيافة الفلانية، طيب وين الخطأ بارك الله فيك؟ ما في خطأ هنا، والله عشاهم تأخر، لا عشاهم نحط من وقت. طيب أين الأخطاء في مثل هذه الأحوال؟ ما في أخطاء. فلذلك لابد على الإنسان يعود عقليته بارك الله فيكم إن ما يشير في قلبه، وبعض الأمور يمشيها ويطوفها، هي تعاملات بشرية تبدر من الجميع دون قصد الخطأ، فلا تضخم بعض الأمور. وعلى فرض أنك دققت في بعض الأشياء فتعامل بخلق العفو والصفح. يقولون الذي يتجاهل كلمة سيئة لن يسمع كلمات، والذي يقف مع الكلمة السيئة ربما سمع كلمات. بعض الناس مبتلى بسوء الخلق فما يرحم الصغير ولا يحترم الكبير. طيب هذا الإنسان تقول الله يعين على نفسه والله عز وجل يهدي لأحسن الأخلاق. إذا أنت بارك الله فيك ما عفوت عنه، يمكن إذا غلط عليك بكلمة ورديت عليه قد يرد عليك بكلمات أقسى، لأن بعض الناس ما عنده شيء يخسره ومتعود على سوء الخلق ومتعود على الشر والعياذ بالله. هذا طبعا في الأخطاء الكبيرة. أما بعض الأمور اليسيرة فما أطيب أن يكون الإنسان من أهل العفو والصفح، يرجو ما عند الله سبحانه وتعالى. ليش فلان ما عزمني المناسبة الفلانية؟ طيب هب أن متعمد وقاصد أن ما يعزمك، فكان ماذا؟ الله يسعدهم، الله يهنيهم، يسر أمورهم يا رب العالمين. والقلوب صافية بيضاء لا غل فيها ولا بغي ولا حسد. ثم أيضا بارك الله فيكم لو أن إنسان أساء لك وانت سامحت لوجه الله، موقف سلبي وعد وانتهى. أما إذا بدأ الإنسان في الغليان والتفكير السلبي، هنا بارك الله فيكم ستقع أمور لا تحمد عقباها. يعني أحيانا بعض الجرائم ما أسبابها؟ أسباب هذه الجرائم قيادة متهورة من بعض الناس، فيقع ما يعرف بعنف الطريق. الأول يؤذي الثاني، الثاني يفسرها أن هذا يشوفني أنا ضعيف ولازم أرد الصاع صاعين، وتبدأ بينهم بعض المناوشات تنتهي إلى جرائم متكاملة الأركان والعياذ بالله. وبعض الشباب ضيع مستقبله لأجل موقف تافه من هذه المواقف. لو كبر الإنسان راسه لوجد بإذن الله عز وجل أن هذا الموقف بيعدي، ونفسية الإنسان تكون طيبة إن شاء الله تعالى. أحيانا بارك الله فيكم بعض الناس يستفز في موقف معين وما يغلب جانب العفو، ثم يتفاجأ أن بعض أقاربه طرف في الموضوع، أو يمكن أبوه طرف في الموضوع، فيعض أصابع الندم ويقول ليتني ما سويت الشيء الفلاني، هيدا من ربع أبوي، هيدا من معارف أبوي، ليتني ما أذيتهم. ثم أيضا بارك الله فيكم، بعض الناس قد يشوف أحد الأشخاص مراجعنا في العمل، وهذا الشخص لحوح جدا ويتكلم بأسلوب يمكن غير مناسب، فالموظف ما يوسع صدره ولا يتحمل، وعقب إذا درى عن حاجة هذا الإنسان يندم بعض الناس ويتأسف الأسف العظيم، ويقول ليتني عفوت عن هذا الإنسان. وإذا عفى عنه من البداية سيجد أن نفسيته طيبة، وأن هذا سبب من أسباب شيوع محبته عند الناس، والناس في الغالب تحب تتعامل مع صاحب العفو وتستانس عليه، وإذا غاب حرصوا على تفقده. وما يزال بارك الله فيكم الناس يتناقلون، وكذلك هذا الأمر يتناقل في الكتب قصص أهل العفو، فإن الناس تحب هذا الشيء، وهذا الشيء محمود عند عقلاء الرجال، يشوفون شيء طيب، وإن الإنسان عفا وصفح لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك بارك الله فيكم، الذي يعفو عن الناس يجمع ويجني أمور إيجابية كثيرة جدا، بنتعرف عليها إن شاء الله أكثر وأكثر بعد فاصل قصير، فابقوا معنا.
يبشرون.
صبر شوية، ما تشوفني داق إشارة؟
وينك تأخرت؟ قلت لك تجيب الأغراض من الجمعية الساعة 1 القايلة. لا ما يستوي.
طمنيني أبوي وش بلا؟
الحمد لله حين أبوي حالته مستقرة.
أذكري الله يا مايا وتعوذي من إبليس، وزعلت يا بنتي ما بيرد شيء، ترى المسامح قريب.
يبشرون ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
أحبتي الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن قول الله عز وجل: فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. وتكلمنا بارك الله فيكم أن الذي يعفو عن الناس يستفيد عدة فوائد، من هذه الفوائد أن يرتاح من تفكير يقلق بال الإنسان ويضايق الإنسان. أحد الزملاء أعرفه صار بينه وبين شخص سوء تفاهم، فيقول كنت في ضيق عظيم جدا، كيف فلان سوى فيني الشيء الفلاني. يقول أثر هذا الضيق ظهر على أفراد أسرتي وعلى والدي، يقول سبحان الله العظيم، الله هداني وعفيت عن فلان الفلاني لوجه الله عز وجل. يقول كيف نفسيتي تغيرت وصارت نفسيتي طيبة جدا والله الحمد والمنة. لذلك الإنسان الذي يعفو يرتاح من التفكير حول هذه الأذية، وأيضا بينشغل بالشيء النافع والأنفع، لأن الإنسان اللي يبغى ينتقم يفكر كيف يرد الصاع صاعين. أما إذا كان الإنسان بارك الله فيكم ممن يعفو ويصفح، سيقول شيء راح وانتهى ونبدأ بداية جديدة. هذا الأمر بارك الله فيكم ينفع حتى في الخلافات الأسرية، يعني أحد الأشخاص معروف بالمروءة وحسن الخلق صار بينه وبين زوجته طلاق وفراق، وتفارق بعد علاقة زوجية، راح عند أهله وجماعته قال يا جماعة ما أقبل من أي أحد أن يتكلم عليها بكلمة، هذه أم عيالي وكل واحد راح في حال سبيله، والله يسمح درب الجميع. هذا الأمر ينبغي علينا أن نفكر فيه. أما إذا عاش الإنسان في دوامة من التفكير دون عفو، فإنه ربما عاش في شقاء وتعاسة ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. ثم أنبه على نقطة، الذي لا يعفو ويفكر دائما في الانتقام ربما وقع في البغي والظلم. ليش بارك الله فيكم؟ بعض الناس يخطأ عليه وينغلط عليه. هذا الغلط لو افترضنا أن وزنه 10، تفكيره بارك الله فيكم في الانتقام وعملية الانتقام هذه ربما يكون وزنها 100، فوقع في البغي والظلم. يعني أحيانا بعض الناس يتكلم على بعض الأشخاص يقول ظلموني، يوم تشوف شو السالفة بارك الله فيكم الموضوع بسيط، سوء تفاهم صار وخطأ بدر من هؤلاء وخلاص يا فلان، مرحلة وعدت. تجده لا يعفو ولا يصفح ويتكلم في كل مجلس، فبدل أن يكون مظلوما صار هو الظالم والعياذ بالله، لأن أخذ حقه وأسرف في العقوبة. فهذا لابد أن يراجع نفسه. ثم أيضا بارك الله فيكم نشوف هذا الإنسان الذي لا يعفو متكدر متضايق، لأنه دائما يفكر في إساءة فلان الفلاني وعايش في هذه القوقعة ولا ينظر للدنيا إلا بهذه العين. طيب بعض الناس يقول لك الآن أنا أريد أن أعفو عمن ظلمني وأساء إليه، لكن الأمر وايد صعب على النفس. فأقول له نعم، هذا الأمر فعلا صعب على النفس البشرية، لكن كيف يسهل العفو علينا؟ أولا أنك تتذكر ما عند الله عز وجل، عند الله عز وجل لعباده المؤمنين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. عند الله عز وجل الجزاء العظيم، الحسنات العظيمة، الأجور التي لا تكاد تخطر في بال الإنسان، هذا كله عند الله عز وجل. وإذا تذكرت ما أعده الله عز وجل لصاحب العفو في الجنة يهون عليك العفو بإذن الله عز وجل. أنا أذكر هذه القصة وفيها فائدة حول موضوعنا. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما جالس في مجلس، فأحدهم تكلم بكلام وكأنه يقول الذي يريد أن يعترض فليخرج لنا قرنه. عبد الله بن عمر يقول حللت حبوتي، يعني كان يالس بطريقة واعتدل في الجلسة، وهممت أن أقول له كذا وكذا، فتذكرت ما أعد الله لعباده في الجنان فسكت رضي الله عنه وأرضاه. لذلك الإنسان إذا غلب رجاء الثواب من الله هان عليه العفو جدا جدا. ثم أيضا أن نتذكر أن الجزاء من جنس العمل. إذا كنت من أهل العفو فالله عز وجل يعفو عنك. وين يعفو عنك؟ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعض الناس بارك الله فيكم يؤذى بأذية فيقول أنا سامحت فلان لوجه الله عز وجل، ما أبغي منه جزاء ولا شكورا، وإنما أريد العوض من الله عز وجل، وأرجو من الله أن يعفو عني في ذلك اليوم العظيم. إهني بارك الله فيكم العفو يهون جدا على النفس البشرية وعلى الإنسان. كلنا بارك الله فيكم عنا أغلاط ونرجو من الله أن يغفرها لنا وأن يتجاوز عنا. إذا كنت من أهل العفو وجدت هذا الخير العظيم بإذن الله عز وجل. وهنا بارك الله فيكم بعض الناس يمكن يقول لك طيب يا فلان عفيت عن فلان الفلاني، شو اللي بتحصله وشو اللي مستفيدة من هذا العفو ولن تحصل من هذا العفو أي شيء؟ فالجواب أي شيء من حطام الدنيا يمكن، أتفق معك، لكن ربما وجدت على هذا العفو كل خير، بحيث أنك تغبط في يوم القيامة والناس تقول ليتنا كفلان حصل الأجور العظيمة عند الله عز وجل. يذكرون في تراجم بعض الناس في التاريخ أنه كان إذا أساء له أحد يقول الماضي لا يذكر ويسامح هؤلاء الناس. بعد موت رؤية في المنام ما فعل الله بك؟ قال لي الماضي لا يذكر يا فلان وعفى عني. الجزاء من جنس العمل. لذلك الإنسان إذا جاءك بعض الناس ويقول لك شو بتستفيد من العفو؟ قل لهم أنا لا أريد أي فائدة دنيوية، وإنما أريد الرحمة والأجر والثواب من ربنا سبحانه وتعالى، والله عز وجل لا يضيع أجر من أحسن عملا. وفي مسائل العفو شاور من يخاف الله عز وجل ويعينك على الخير. بعض الناس إذا شاور بعض الأشخاص يزيدونه غضبا، أفا رد على فلان، لا تسكت عنه، رد له الصاع صاعين، وكيف قال لك مثل هذا الأمر؟ لأن هؤلاء ما عندهم هذا المعيار، أو ما عندهم هذه العبادة والقربة، العفو عن الناس. فلذلك تجد من بعضهم أنه يشجع غيره على الانتقام. ويمكن الإنسان بارك الله فيكم إذا سمع كلام بعض هؤلاء أصحاب التفريق والشر ربما وقعت أمور خطيرة جدا. يذكر عن بعضهم أن صار عندهم حادثة قتل، فتم العفو عن القاتل ومسامحته لوجه الله عز وجل. بعد مدة أحد أهل الشر كان يقول لولي الدم واللي كان صاحب قرار العفو، مات لكم واحد وما قدرتوا تأخذون الحق، ولو كنتوا مثلا كذا وكذا ما تجرأ عليكم فلان الفلاني، فأشعل الموضوع من جديد ووقعت أمور يندى لها القلب بسبب أن بعض أهل الشر تدخل وأحيا هذا الموضوع مرة أخرى. وهذا وللأسف الشديد موجود عند بعض الناس. أما إذا الإنسان شاور العقلاء فإنه يجد من يعين على الخير بإذن الله عز وجل. ثم أنبه على نقطة، العفو عن الناس ليس بسبب ضعفك وذلك أبدا، لأن بعض الناس بارك الله فيكم فعلا يطبق أن العفو عند المقدرة، هو قادر على الانتقام وقادر أن يرد الصاع مية، لكنه يغلب ويقدم ما عند الله عز وجل. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حلف وقال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني إذا عفوت يزيدك الله عز وجل من العزة ويكرمك الله عز وجل بعزة إضافية. فلذلك الإنسان بارك الله فيكم يعفو ليس لأجل ضعفه وهوانه، وإنما ابتغاء الأجر من الله عز وجل. من جميل كلام الإمام أحمد بن حنبل أنه كان يقول وما ينفعك أن يعذب أخوك المسلم بسببك، ولكن تعفو وتصفح عنه فيغفر الله لك كما وعدك. وهنيئا لمن طبق موضوع العفو والصفح عن الناس. وهنا أنبه على نقطة، بعض الناس بارك الله فيكم يقول لك أنا عفيت عن فلان الفلاني. طيب يا فلان كيف عفيت عنه؟ في الواقع ما في عفو، لأنه لا يزال يتكلم عليه في المجالس، ولا يزال يقول أنا مو مسامح فلان الفلاني، ولا يزال على قطيعة مع فلان الفلاني، فأين العفو إذن؟ ومن المؤلم جدا أن يكون هذا الأمر بين الإخوة والأخوات. يقولك نحن متصالحين لكن كل واحد في حال سبيله. طيب هذا وأنتم متصالحين، طيب لو كنتم متعادين شو بتسوون؟ أما صاحب العفو فتراه يبادر ويروح عند أخوه أو أخته ويحرص على الصلة ويقول ماضي وراح وانتهى. يوسف عليه السلام بعد ما تعرض لأذية عظيمة من إخوانه ماذا قال؟ لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر نبي من الأنبياء قومه جرحوا في وجهه حتى سال الدم، ماذا قال هذا النبي؟ قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. شوفوا العفو كيف يكون عفو حقيقي صحيح، مو بعفو بارك الله فيكم يقولها الإنسان بلسانه وفي الواقع أن قلبه لا يقبل العفو أبدا. ثم أيضا بارك الله فيكم بعض الناس يوفقهم الله عز وجل إلى العفو عن المسيء ثم الإحسان لهذا المسيء، وهذا والله أمر عظيم. وأمر عجيب جدا. بعض الناس مثلا يؤذيه أحد فيعفو عن هذا الرجل الذي آذاه، ويعطيه أيضا خاصة إذا كان الفقراء والمساكين هدية أو مبلغ مالي، يقول سامحتك لوجه الله عز وجل. هذا العفو والإصلاح، والعفو والإحسان لمن آذاك. ولا تظنوا بارك الله فيكم أننا نتكلم عن أمثلة خيالية أو أمثلة غير واقعية. بعض الناس عندهم مثل هذه الأشياء، يعني يكون بينه وبين بعض قرابته خلاف، فيسامح هذا القريب ويوقف مع قريبه في الأفراح والأتراح، وإذا جاي يطريل الماضي يقول له يا فلان لا تذكر الماضي، عفوت عن هذا الأمر لوجه الله عز وجل، ويحرص هو على الصلة والتواصل. هذه القلوب النقية الطيبة، وهذا حال الكمل من عباد الله عز وجل. وليتنا نقتدي بأمثال هؤلاء. يعني أحيانا بعض الموظفين يكون بينهم خصومة وزعل، طيب وين أصحاب العفو؟ أين أصحاب العفو والإصلاح؟ يعني أن يعفو عن هذا الشخص الذي آذاه ويقول أنا بحسن علاقتي معه رجاء ما عند الله عز وجل. هذا الأمر يتطلب مجاهدة عظيمة جدا للنفس. طيب ليش سوون كذا هيلة؟ لأنهم يرجون ما عند الله عز وجل. يقول كم بنعيش في هذه الدنيا، نعفو لوجه الله سبحانه وتعالى. لذلك أحبتي الكرام، هذا الأمر لابد أن يكون حاضر في حياتنا وفي يومنا وليلتنا. أيضا بارك الله فيكم، فأجره على الله. هذه الكلمة تهون على الإنسان كل صعب وعسير، فمن عفا وأصلح فأجره على التاجر الفلاني، لم يذكر الله هذا، على المسؤول الفلاني، لم يذكر الله هذا، فأجره على الله، على رب العزة سبحانه وتعالى، الكريم الجواد البر الرؤوف الرحيم، وعدك بأن أجرك عنده. يا ترى كيف بيكون أجرك وكيف بيكون جزائك عند الله عز وجل لأنك عفوت وصفحت؟ والله هذا شيء ستجده وتجد عاقبته الحميدة في الدنيا قبل الآخرة بإذن الله عز وجل. ثم أيضا بارك الله فيكم، لو أن واحد من كرماء أهل الدنيا وعدك بشيء، تقول مستحيل فلان الفلاني أن يكون غير صادق في كلامه، فكيف برب العزة الذي قال عن نفسه ومن أصدق من الله حديثا، وقال ومن أوفى بعهده من الله. ثم أيضا بارك الله فيكم، الآية ختمت بقول الله عز وجل إنه لا يحب الظالمين. يعني بارك الله فيكم، لا يتجاوز الإنسان الحد فيسرف في العقوبة فيطيح في البغي والظلم. بعض الناس مثلا يحصل أذية من بعض أرحامه، ما عزموه لمناسبة من المناسبات، فيجلس يتكلم عليهم في عشرات المجالس، والموضوع أيسر من هذا، فهذا قد وقع في البغي والظلم وتجاوز في أخذ حقه. نسأل الله العفو والعافية. وأيضا يتذكر الإنسان أن الإنسان لو وقع في البغي والظلم فإن الله لا يحبه، فالله لا يحب الظالمين. ثم أيضا بارك الله فيكم، العقلاء من الناس لابد أن يتدخلوا، يذكرون الناس بالعفو والصفح ويرغبونهم في ذلك. وإذا رأينا واحد يشجع على الانتقام أو يشجع على مزيد من الفرقة والخلاف، فلابد أن نحزن معاه ونذكر بالله عز وجل ونقول له يا فلان لا تكن مناع للخير معتد أثيم والعياذ بالله، بل كن سببا للخير. وبعض الناس مفتاح للخير مغلق للشر، وبعض الناس مغلق للخير ومفتاح للشر. نسأل الله العفو والعافية. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يبشرون